بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، تفسير آية الكرسي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1419 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نحن قلنا بالأمس بأنه نريد أن نقف على مسألة الخلود في القرآن، ولكنه كما تعلمون وكما أشار إليه بعض حضار الدرس أن الآية فيها أبحاث كثيرة، منها بحث النار في القرآن. واقعا بحث النار في القرآن من الأبحاث القيمة والمهمة التي ترتبط بفهم حقيقة المعاد. مثلا التصور الأولي لنا عن النار هناك كالنار هنا، يعني أنه يؤتى بحطب ثم يسجر ذلك الحطب أو يوقد ذلك الحطب فيكون نارا، عند ذلك يرمى الإنسان فيه. ولكن أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد أن النار هناك حطبها الكافر، حطب جهنم، وأن ما يوقد به هذا الحطب وقودها الناس والحجارة. فإذا لا يوجد شيء خارج من وجود الإنسان حتى يوضع الإنسان فيه، لا، إذا كانت هناك نار فحطبها الإنسان، وما يوقد به هذا الحطب هو ماذا؟ هو الإنسان، وهو الذي يسجر بهذه النار. هذه من حقائق الآخرة. إذن بحث النار في القرآن الكريم غير النار الموجودة عندنا، ولهذا لو أردنا أن نقف على هذا البحث أيضا يحتاج إلى عدة جلسات، بل عدة أبحاث للوقوف على حقيقة النار الأخروية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للدخول في بحث المعاد في القرآن والسنة في السنوات القادمة إن شاء الله تعالى، لنعرف بأنه أساسا ما هو المعاد، ما هي الدار الآخرة، ما هي حقيقتها، ما هي أحكامها، ما هي الشرائط الإنسان هناك، ما هي القوانين التي تحكم. المهم، هذه مسألة فقط من باب التذكر حتى يتضح أنه بالأمس عندما قلنا أن الآية لها أبحاث كثيرة ليتبادر إلى ذهن البعض أنه هذا من باب المبالغة. لا، كل كلمة من هذه الكلمات في القرآن له بحثه المستقل. نرجع إلى ما كنا بصدد بيانه بالأمس. بالأمس انتهينا من خلال البيانات القرآنية إلى أن هناك خلود أبدي لأهل الجنة في الجنة، ولأهل النار في النار لمن يستحق ذلك، لا مطلقا. ولكنه قلنا هناك آية فقط تواجهنا في القرآن الكريم لعله قد يستدل بها البعض على انقطاع أمد الجنة وأمد النار معا، ولكن لا يقولون ذلك في الجنة باعتبار وجود أدلة أخرى مثلا، أو وجود تسالم من أهل الملل المعتقدة بالمعاد على أن الجنة أبدية والنعيم أبدي وهو دائم، فلهذا انحصر الكلام عندهم أو انصب على مسألة ماذا؟ على مسألة الخلود في النار وأبدية النار. قلنا هذه هي الآية التي وردت في سورة هود الآيات 105 وما بعد ذلك. الآيات هذه كما قرأناها بالأمس، قال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها. إلى هنا ما في مشكلة في الآية. أما بعد ذلك قالت: ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ونحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد بأن القرآن جعل أمدا تنتهي عند ذلك الأمد السماوات والأرض، وبناء على ذلك يتولد عندنا إشكالان في هذه الآية المباركة. الآيات الدالة على أن السماوات والأرض ليست دائمة بل هي منتهية ومنقطعة، قوله تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، الآية 3 من سورة الأحقاف. أو قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذه الآية أيضا من الواضحات بأنه السماء سوف ماذا؟ سوف تنتهي. مو فقط الآية تقول نحن عندنا القدرة على إنهاء السماوات والأرض، بل تبين الوقوع أيضا: إنا كنا فاعلين، يعني أننا سوف نفعل ذلك، لا فقط أن لنا القدرة على فعل ذلك، لأن جملة من الآيات تبين القدرة الإلهية لا متناهية، ولكن هذه الآية تريد أن تبين أكثر من ذلك، تريد أن تبين الوقوع أيضا: إنا كنا فاعلين. الآية 67 من سورة الزمر، وقال تعالى: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. انتهى كل شيء، إذن سوف يتبدل كل شيء، سوف ينتهي كل شيء. هذا النظام المشهود المادي لنا سوف ينتهي عند أمد معين. هسا متى ينتهي؟ العلم عند الله، ولكن سوف ينتهي، ومو بالضرورة ينتهي عند انتهاء هذا الإنسان، لا، لعله لا ينتهي، لأن هناك لله مخلوقات أخرى. ولكن القرآن يشير إلى هذه الحقيقة، أن هذه السماوات والأرض سوف تنتهي ولا تبقى. خب إذا كان الأمر كذلك تعالوا معنا إلى الآية المباركة، قالت: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. والسماوات والأرض منتهية أو غير منتهية؟ منتهية. إذن هذا الدوام أو الخلود لا يكون دائميا بل يكون منقطع الآخر، وهذا هو الإشكال الأول الذي يمكن أن يتضح أو يفهم من هذه الآية المباركة. هناك إشكال أعقد من هذا الإشكال، وهو الإشكال الثاني. أساسا هي الآخرة متى تبدأ؟ ها؟ الآخرة إنما تبدأ من حيث تنتهي السماوات والأرض، صحيح ولا مو صحيح؟ فلا معنى لأن يجعل أمد الآخرة من حيث ينتهي ماذا؟ السماوات والأرض. وهذا إشكال بتعبير السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، إشكال أعقد وأصعب من الأول. افترضوا هناك استطعنا بشكل من الأشكال نجيب عن الإشكال الأول، ولكن هذا الإشكال الثاني يرد حتى على من لا يعتقد بالأبدية في الآخرة. أساسا كيف يمكن أن نتعقل أن الآخرة تبدأ من حيث ينتهي ماذا؟ من حيث تنتهي السماوات والأرض. هذا معلوم أن الآخرة تبدأ من حيث تنتهي السماوات والأرض، ولكن كيف يجعل الذي ينتهي عند ابتداء الآخرة أمدا؟ ماذا؟ أمدا للآخرة. فلهذا سيد الطبطبائي في المجلد 11 من الميزان صفحة 24 يقول: وثانيتهما، الإشكال الثاني، تحديد الأمر الخالد. بأي معنى فرضت الخالد؟ الدوام أو المكث الطويل؟ تحديد الأمر الخالد الذي تبتدئ من يوم القيامة، وهو كون الفريقين في الجنة والنار واستقرارهما فيهما بما ينتهي أمد وجوده إلى يوم القيامة، وهو السماوات والأرض. وهذا الإشكال الثاني أصعب من الأول، لأنه وارد حتى على من لا يرى الخلود في النار أو الجنة معا، بخلاف الإشكال الأول فإنه يرد على من يرى الدوام في الجنة والنار. واضح الإشكالين على ما يفهم من هذه الآية المباركة. وذكرت في كلمات الأعلام أجوبة متعددة، يذكر منها هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه حدود 7 أو 8 من هذه الأجوبة. طبعا المجلسي رحمة الله تعالى عليه عندما يصل إلى ذيل هذه الآيات في أواخر الجزء 8 من البحار، في أواخره تقريبا 20-30 صفحة باقية من الآخر في الجزء 8 من البحار، ينقل عن جملة من المفسرين أن هذه من أعقد الآيات التي وردت في الجنة والنار، لأنه فيها مثل هذه المشكلة بهذين الإشكالين، وفيها مشكلة أيضا من بيان ثالث سنشير إليه بعد ذلك مرتبط بالمشيئة. أما الأجوبة، الجواب الأول الذي وجد في كلمات جملة من المفسرين، أنا واقعا أولا تصورت بأنه نشير مباشرة إلى الجواب الحق في المسألة وننتهي. هذا كان فيه في تصوري من جهتين فيه تأمل. الجهة الأولى أنه يتضح بأنه يتصور الإنسان المسألة ليست معقدة، هو بسيطة، هذا الإشكال وهذا جوابه. أما إذا سمع جملة من الأعلام كيف تحيروا في حل هذا الإشكال، ثم يسمع الجواب، عند ذلك أوضح يكون له أهمية المسألة. النقطة الثانية التي من أجلها أريد أن أشير إلى بعض هذه الأجوبة هو أنه لعل الإنسان يواجه بها، يعني يقال له بأنه هذا هو الجواب، لماذا لا تختارون هذا الجواب أنتم؟ فإذا لم يكن له علم بالأجوبة لا يستطيع أن يجيب. مثلا في جملة من الروايات ورد بأن هذه السماوات والأرض، وهي إحدى الأجوبة، أن المراد ما دامت السماوات والأرض هذه النار والجنة، نار جنة البرزخية. وهناك جملة من الروايات بهذا المضمون، وهذا ما يشير إليه الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الوجه السادس، وهو الجواب الأول افترضوا أنتم، أن المراد بالنار والجنة نار البرزخ وجنتها، وهما خالدتان ما دامت السماوات والأرض. من الواضح بأن الجنة والنار البرزخية موجودة ما دامت ماذا؟ ما دامت السماوات والأرض موجودة. فإذا بدأ النفخ الأول فصعق من في السماوات والأرض، عند ذلك بعد لا سماوات ولا أرض ولا جنة ولا نار برزخية ونحو ذلك. هذه إحدى الأجوبة التي ذكرت في الروايات لتوجيه مثل هذه الآية المباركة. وإذا انتهت مدة بقاء السماوات والأرض بقيام القيامة خرجوا منها لفصل القضاء في عرصات المحشر، يعني بعد النفخة الأولى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. عند ذلك تأتي النفخة الثانية، نفخة الصور إسرافيل، عندها يقوم الناس لرب العالمين. هسه هذه هماتنا أيضا له بحث قيم ومهم، بأنه أساسا الموجودات يعني يأتي عليها إعدام أو لا يأتي، من أهم أبحاث القيامة ومن أهم أبحاث المعاد. هذا الوجه وجه وجيه في نفسه، ولكن حمل الآيات على هذا الوجه خلاف ظاهر الآيات، لأنه أنت إذا تقرأ الآيات تجد بأن الآيات تشير إلى نكتتين، هذه النكات لا نستطيع أن نحمل الآية على الوجه التي ذكر في الرواية. الآيات هذه، قال كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. التفت، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. من الواضح أن اليوم الذي يجمع فيه الناس ليس هو البرزخ، وإنما هو ماذا؟ هو الآخرة. جامع الناس ليوم لا ريب فيه. من الواضح جمع الناس ليس هو في البرزخ، وهو واضح أنه ليس فيه جمع الناس. لماذا؟ لأن الإنسان شخص يموت الآن وشخص يموت بعد ماذا؟ 5000 سنة. هذا الشخص دخل البرزخ ويجتمع مع ذاك أو لا يجتمع مع ذاك؟ لا يجتمع مع ذاك. إذن سوف يأتي يوم يجتمع فيه الناس في عرض واحد، في زمان واحد، وهذا لا يكون إلا إذا فرضنا أن الزمان في هذه النشأة ارتفع، يعني بعد متقدم ومتأخر يوجد أو لا يوجد، هذا لا يتم إلا على ارتفاع التقدم والتأخر. قال: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم، هذه قرينة مجموعة من الآيات قبلها تقول يوم القيامة، هذه يوم مجموع له الناس إلى آخره. ثم في الآخر يوجد قرينة أخرى في الآيات تقول عطاء غير مجذوذ. فإذا كان برزخ عطاء مجذوذ أو غير مجذوذ، من الواضح يكون مجذوذا منقطع الآخر. إذن هذا الوجه الذي ذكر وإن كان وجها في نفسه صحيح، ولكن حمل الآيات على هذا الوجه لا ينسجم مع السياق العام الموجود في هذه الآيات. الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام، بعض الوجوه بعد الإخوة يراجعونها، بلي هذه الآيات من آية 102 و103 من سورة هود إلى آخره. الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر ما ذكره الزمخشري في كشافه وتبعه جملة، أن المراد ما دامت السماوات والأرض ليست السماوات والأرض الدنيوية، هذه السماوات والأرض التي عندنا، لا، مراد من السماوات والأرض، لأنه في النتيجة الجنة لها سقف ولها ماذا؟ تحت، فسقفها يسمى ماذا؟ سماء، لأن كل ما على كف هو سماء، ها، وتحتها يكون ماذا؟ يكون أرض. فليس المراد السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض المعهودة، يعني هذه السماوات والأرض، وإنما المراد ما علاك وما كان تحتك. إذن المراد المعنى اللغوي من السماء والأرض، لا المعنى الاصطلاحي الذي نتعارف عليه السماوات والأرض. قال: المراد سماوات الجنة والنار وأرضهما، أي ما يظلهما وما يقلهما، فإن كل ما علاك وأظلك فهو سماء، وما استقرت عليه قدمك فهو ماذا؟ فهو أرض. وبعبارة أخرى المراد بهما ما هو فوقهما وما هو تحتهما. خب، من الواضح بأن هذا الوجه بغض النظر عن الإشكالات الأخرى في نفسه بعيد عن المعهود. لماذا؟ لأنه هذه السماوات والأرض بها ألف ولام، وألف ولامها يعني هذه السماوات والأرض التي يعرفها كل من خوطبة. أما يطلق السماء تارة يراد السماء المتعارفة المعهودة، يعني السماوات والأرض، وأخرى السماوات بالمعنى اللغوي، يعني ما علاك وما أقلك، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة، ولا قرينة في الآية المباركة على ذلك. هذا أولا. وثانيا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: على هذا لابد أن تكون السماوات والأرض دائمة بدوام الجنة والنار، لا أن الجنة والنار دائمة بدوام السماوات والأرض. لماذا؟ لأن الأصل يكون أهل الجنة والسماء، الأصل يكون الجنة والسماء والأرض تابعة ماذا؟ للجنة. فما دامت الجنة موجودة فما علاك وما قلاك فهو ماذا؟ موجود. وإذا عدمت الجنة والنار فالسماوات والأرض إذن تكون ماذا؟ معدومة. صحيح أو مو صحيح؟ بناء على هذا المعنى السماوات والأرض دوامهما بدوام الجنة والنار، مع أن ظاهر الآية المباركة ماذا؟ الجنة والنار دوامهما بدوام ماذا؟ السماوات والأرض. واضح صار؟ إذن هذا الواجه بهذا الإشكال الثاني أيضا غير تام. وثالثا يقول لا تتضح لنا نكتة عند ذلك، لماذا جمع السماوات؟ لأن المراد منهما علاك، وما علاك واحد لمتعدد، فلا معنى فلا قرينة فلا وجه عرفي يقول لنا لماذا جمع السماوات والأرض. هذا هو الوجه الذي ذكره الزمخشري وجوابه أيضا في هذه الصفحات. من الوجوه الأخرى التي ذكرت في المقام هو أنه المراد من السماوات والأرض هو التبعيد وإفادة الأبدية، لا المراد التحديد. فإن للعربي، التفتوا جيدا، فإن للعربي ألفاظا كثيرة يستخدمونها في إفادة التأبيد من غير أن يريدوا بها المعاني التي تحت تلك الألفاظ. اللفظ لا يفيد التأبيد، ولكن يستعملوه لإفادة ماذا؟ لإفادة التأبيد. صحيح بالنظرة الدقية والعقلية والقرآنية السماوات والأرض ليست مؤبدة، بل هي ماذا؟ منقطعة الآخر، ولكنه في الإنسان يشعر هو يأتي ويذهب، وأجيال أخرى تأتي وتذهب، وهذه السماوات والأرض ماذا؟ باقية على حالها، فيشعر أن لها ماذا؟ ها؟ لها تأبيدا، مع أنه في الواقع ليس لها تأبيد. فإن إنما شبهت الجنة والنار أو قيدت بالسماوات والأرض لإفادة التأبيد، وإن كان السماوات والأرض ليست مؤبدة، فالألفاظ لا تدل على التأبيد، ولكن استفيدت ماذا؟ للتأبيد، وهذا متعارف في استعمالات العرب. ما أدري واضح الجواب الثالث؟ الإشكال على هذا الجواب من جهتين. هذا الكلام إنما يتم أن يقوله شخص إذا لم يصرح في كلامه أن السماوات والأرض ماذا؟ منقطعة، يستطيع أن يستعمل هذه الألفاظ، لأنه عند العرف تفيد ماذا؟ التأبيد. ولكن القرآن صرح بأن السماوات والأرض مؤبدة أو غير مؤبدة، فإذا صرح كيف يستعملها فيما يفيد التأبيد؟ مر أن القرآن لم يستعملها في الانقطاع ولم يبين انقطاع السماوات والأرض، نقول استعملها استعمال ماذا؟ استعمال العرف والعرب. وأخرى لا، أن القرآن صرح في جملة من الآيات بأنه منقطع، فكيف يجعل أمد الخلود بدوام ماذا؟ بدوام المنقطع. إذن لا يمكن أن يتم هذا الجواب. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يرتبط بالإشكال الثاني الذي ذكرناه، افترض أنه يستطيع أن يحل لنا مشكلة الأبدية، ولكن الإشكال الثاني قلنا كيف يربط أمد الجنة والنار بما ينتهي أمده عند ابتداء الجنة والنار؟ هذا الجواب لا يتعرض للإشكال الثاني. واضح هذا الجواب وجوابه؟ من الأجوبة التي ذكرت في المقام، ما أدري بعد إحنا نقراهن لو ما نقراهن، أتصور الإخوة بعد إن شاء الله هم يرجعون إليها ولا نطيل الكلام بها. الجواب الحقي في المسألة، وأنا بودي أن الإخوة يرجعون إلى ذلك. الجواب الحقي في المسألة أننا نعتقد، وهذه مسألة قرآنية، أننا نعتقد أن السماوات والأرض ليست منقطعة الآخر. أصل الإشكال ماذا كان يقول؟ أن السماوات والأرض منقطعة الآخر، فكيف يجعل لأمر خالد أبدا؟ الجواب عن ذلك ما هو؟ ها؟ الجواب عن ذلك: من قال لكم أن السماوات والأرض منقطعة الآخر؟ هذا أولا. إذن ما هو الجواب؟ أن نحن لنا سماوات وأرض في نشأتنا، ولنا سماوات وأرض قبل نشأتنا، ولنا سماوات وأرض بعد نشأتنا، ولكن كل بحسبه. فلهذا إذا يتذكر الإخوة، نحن في بحث الآية الأولى قلنا توجد عندنا سماء مادية وسماوات مادية، وعندنا سماوات ماذا؟ معنوية. والسماوات المعنوية بمعناها بحسب قوس الصعود لا تفتح لهم أبواب السماء، ومن الواضح أنه هذه يا سماء التي لا تفتح لهم. وأوحى في كل سماء رزقها، هذه يا سماء التي تتحمل الوحي. إذن آيات القرآن تبين لنا بأن هناك سماوات وأرض مادية بحسب عالمنا المشهود، وهناك سماوات وأرض برزخية، وهناك سماوات وأرض في الحشر الأكبر. ولكنه لا يتبادر إلى ذهن الإنسان أنه هذه الأقسام من السماوات كلها لها حكم واحد كالإنسان، فإننا نعتقد أن الإنسان هنا، والإنسان في البرزخ، والإنسان في الآخرة، له نشآت متعددة. نشأة الدنيا شيء للإنسان، ونشأة البرزخ شيء آخر للإنسان، ونشأة القيامة شيء ثالث للإنسان، ولكن يبقى هو زيد حقيقة، ولكن نشآته ما هي؟ متعددة. هذه من الناحية العامة. إذن أولا، من قال لكم أن السماوات والأرض منقطعة الآخر؟ بل هي ماذا؟ بل هي باقية أبدا، كما أن الإنسان ماذا؟ باقٍ. والآيات القرآنية تشير إلى هذه الحقيقة. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض. يعني توجد أرض أو لا توجد أرض؟ ها؟ توجد أرض، ولكن ليست هذه الأرض التي لها هذه الأحكام. هي أرض، ولكنه بحسب قوس الصعود، صعود على نحو التجلي لا على نحو ماذا؟ التجافي. كما أنه في قوس النزول عندنا سماوات وأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهذه السماوات والأرض شيء أو ليس بشيء؟ نعم شيء. لها خزائن أو ليست لها خزائن؟ نعم لها خزائن، ولكنه في تلك الخزائن، في تلك النشآت بحسبها، وفي عالمنا ماذا؟ أيضا بحسبه. فلهذا قالت الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. سورة إبراهيم الآية 48. وقال تعالى حاكيا عن أهل الجنة، التفت للآية: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. إذن الأرض يرثوها هؤلاء ولا يرثونها؟ أي أرض؟ ها؟ تلك الأرض هناك. فلهذا في سورة الرعد، في سورة الزمر آية 70، فلهذا قال سيد الطباطبائي: فللآخرة سماوات وأرض كما أن فيها جنة ونار ولهما أهل. وقد وصف الله سبحانه الجميع بأنها عنده. ما عندكم ينفد وما عند الله ماذا؟ باق. إذن كلا الإشكالين يكون مرتفعان. الإشكال الأول أن السماوات والأرض أمدهما منتهٍ منقطع، فكيف يربط الخالد بالمنتهي؟ الجواب أن السماوات والأرض منتهية أو غير منتهية؟ غير منتهية. الإشكال الثاني، كيف يجعل ما يبدأ أو ما ينتهي عند ابتداء الآخرة أمدا ماذا؟ للآخرة. الجواب ذاك الذي ينتهي شيء، وهذا الذي هو أمد للآخرة ماذا؟ شيء آخر، وأحدهما غير الآخر، ولكن أحدهما الآخر بوجه، وأحدهما عين الآخر ماذا؟ بوجه. واضح صار؟ إذن هذه الآية المباركة لا تدل على أنه الخلود منقطع ماذا؟ الآخر. يبقى عندنا مطلب آخر في هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى قال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فقد استدل البعض، لأن هذه المشيئة ما جاءت أين؟ في أهل الجنة، جاءت في أهل النار فقط. فقد استدل البعض أن الله سبحانه وتعالى جعل الخلود لأهل النار مقيدا ماذا؟ بمشيئته، وهذا بخلاف ماذا؟ الخلود في الجنة، فلم يقيده ماذا؟ بالمشيئة. فإذا كانت مقيدة بالمشيئة إذن قد يخرجون منها وتكون النار ماذا؟ منقطعة الآخر. هذا هو كلام هؤلاء، وهو أنه تقييد الخلود بالمشيئة هذا معناه أنه منقطع آخر، وإلا لو لم يكن كذلك لما كان هناك وجه لذكر المشيئة هنا. الجواب عن ذلك بعد لا نطيل على الإخوة في هذا البحث، لعلنا قد تعرضنا لهذا في سنوات ماضية، ولكنه من باب تتميم البحث، أن ذكر المشيئة في مثل هذه الآيات، ومن هذه الآيات قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا إلا ما شاء. إذن هناك أيضا نجد بأنه قيد عدم الإنساء بماذا؟ بالمشيئة. فقد ماذا؟ فقد يقال أنه لو شاء ماذا؟ أنساه. كما أنه يحاول البعض أن يستدل أيضا بتلك الآية المباركة لإثبات أنه قد يشاء الله ماذا؟ أن ينسى رسوله، هسه لسبب من الأسباب، لطفا بالأمة أو نحو ذلك، أو لإثبات بشريته، أو إلى آخره. الجواب عن مثل هذه الآيات التي قيدت بالمشيئة، هذا الجواب عام بعد، مو مرتبط فقط بهذه الآية المباركة، وهو أن الله سبحانه وتعالى في الموارد التي يشم منها الخروج عن قبضته وقدرته، الآية قالت: سنقرئك فلا تنسى، بعد لا مجال للنسيان إليك. هنا قد يتبادر إلى الذهن بعد: لا يمكن لأحد أن ينسي هذا الإنسان، أن يجعله ناسيا. هنا مباشرة الآيات القرآنية تدخل على الخط مباشرة وتبين صحيح أنه لا ينسى، ولكن إذا شئنا أن ينسى ينسى، ولكن نشاء له النسيان أو لم نشاء. ها؟ في آيات أخرى بينا نشاء له أم لم نشاء، نحن لم نشاء فهو لا ينسى، لا لأنه بذاته لا ينسى، بل لأننا شئنا أن لا ينسى فلا ينسى. فإذن هو إثبات القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى، وأن الأمر في قبضته وقدرته ولم يخرج عن ملكه وسلطانه. هذه جهة في ذكر المشيئة وتقييدها بالمشيئة. جهة أخرى، وهو أن القرآن الكريم في جملة من الأحيان يذكر حقيقة، طبعا في المقام تطبيقها واضح، بعد في المقام هو أنه ما قال خالدين فيها فلهم الأبدية. قد يقول قائل: إذا كانت لهم الأبدية إذن بعد يحتاجون إلى الله أو لا يحتاجون إلى الله؟ هذا التوهم مباشرة الآية رفعته، قالت: إذا كانت لهم أبدية فهو بماذا؟ فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا أنه خارج عن مشيئته وقدرته وملكه وسلطانه. وهو شاء ماذا؟ وهو شاء الخلود، ولو لم يشأ لما كان غيره يستطيع أن يشاء ذلك. إذن هاي النكتة الأولى اللي يشير إليها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 11 صفحة تقريبا 29 مولا هكذا يقول: فيكون استثناء مسوقا لإثبات قدرة الله المطلقة، وأن قدرة الله سبحانه لا تنقطع عنهم بإدخالهم الجنة الخالدة، وسلطنته لا تنفد، وملكه لا يزول ولا يبطل، وأن الزمان بيده، وقدرته وإحاطته باقية على ما كانت عليه قبله، فله تعالى أن يخرجهم من الجنة وإن وعد لهم البقاء فيها، لكنه تعالى لا يخرجهم لأنه لا يخلف الميعاد. وهذا ما ذكرناه مرارا من أن الله سبحانه وتعالى إذا وعد وفى، ولكنه ضرورة وقوعية، وإلا يبقى الإمكان على حاله، لو أراد أن لا يفي لاستطاع، ولكنه كتب على نفسه ماذا؟ إن الله لا يخلف الميعاد. هذه جهة. الجهة الثانية لذكر المشية في مثل هذه الآيات هو بيان هذه النقطة، وهو أنه لو تصور أحد أن لغيره أيضا مشية، هذه الآيات تريد أن تقول لغيره مشية أو لا توجد لغيره مشية؟ ها؟ لغيره دخل أو ليس لغيره دخل؟ إثبات التوحيد الأفعالي. الله يريد أن يثبت: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء. صحيح؟ يعني هل لغيرنا أيضا مشية على أن ينسيك أو ليست له مشية؟ ليست لغيرنا مشية، المشية لنا، ونحن شئنا أن تنسى أو لا تنسى. أن لا تنسى لك الخلود، ولكن هل لغيرنا أن يجعلك خالدا، أو نحن فقط نشاء الخلود ونحن شئنا الخلود لك؟ إذن الآية المباركة بصدد نفي الشركاء في المشية الإلهية، لا بعنوان المعين ولا بعنوان الجزء ولا بعنوان الظهير ولا بأي عنوان آخر، ليس لغيره إلا ما يشاءه هو، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا كان هو الرب بالقول المطلق، فالمشيئة مشيئته بالقول المطلق. إذن هذا فيما يرتبط بالمشيئة. ثم عندنا يبقى بحث أخير في هذه الآية حتى ننتهي من هذا البحث ومن هذا المقام، هو أنه هذه الآية المباركة فيها قرينة على أنها لا المشيئة مقيدة للخلود، ولا دوام السماوات والأرض مقيد للخلود. ما هي تلك القرينة؟ قوله تعالى في آخر الآية: عطاء غير مجذوذ، فلو كان الخلود منقطع الآخر، ها، إما بقرينة دوام السماوات والأرض، بعدم دوام السماوات والأرض، إما بقرينة إلا ما شاء ربك، إذن كان هناك تنافي بين صدر الآية وذيل الآية. إذن هذا خير شاهد، يعني ذيل الآية، على أن السماوات والأرض ليست السماوات والأرض المنتهية، وأن المشيئة ليس لإثبات الوقوع بل لإثبات القدرة ماذا؟ المطلقة. هذا في الجنة. وبقرينة وحدة السياق نقول هذا في النار أيضا موجود، وحدة السياق ووحدة التعبير أيضا، لأنه نفس التعبير الذي ورد في الجنة وقالت عطاء غير مجذوذ، نفس ذلك التعبير أيضا ورد ماذا؟ ورد في أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وهنا أيضا قالت خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هسه لماذا لم يقل هناك عطاء غير مجذوذ؟ ها؟ هذا بعد ينسجب مع الأدب التوحيد. الله يقول نعطيهم جنة نار عطاء غير مجذوذ، هذا ينسجم، أدب التوحيد يقتضي أو لا يقتضي؟ وبعد ذلك سوف يتضح لكم أن الله سبحانه وتعالى يقول النار ليس عطاؤنا، النار عملكم. لو كانت النار عطاؤنا كما الجنة عطاؤنا. ها صحيح، ولكن النار عملكم والجنة ماذا؟ عطاؤنا. ومن هنا تبدل التعبير، هناك لم يقل عطاء غير مجذوذ، وهنا قال ماذا؟ ها عطاء غير مجذوذ. فلهذا تجد القرآن، إن شاء الله بحثه لعله نوفق أن نشير إليه، تجد القرآن في العذاب يقول عذابي أصيب بها من أشاء، أما عندما يصل إلى الرحمة يقول ورحمتي وسعت كل شيء، من أشاء ما بها بعد. لماذا؟ لأن العذاب لا يكون إلا بفعل المجرم وهي نتيجة عمله، ولكن الجنة إنما هي ماذا؟ عطاء من الله، رحمة من الله، نعمة خاصة من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية المباركة أيضا لا تنافي ماذا؟ لا تنافي الدوام. من هنا التفت جيدا، من هنا إذا وردت في بعض الكتب روايات فيها دلالة على انقطاع الخلود في النار، فهي إذا عرضت على كتاب الله مؤيدة أو معارضة لكتاب الله تكون معارضة، فتكون ساقطة ماذا؟ عن الاعتبار، لأن الدليل القرآني كما يثبت الخلود لأهل الجنة يثبت الخلود ماذا؟ لأهل النار، وأي رواية تعارض المضمون القرآني فهي ساقطة عن الاعتبار. طبعا هذه الروايات لم ترد من طرقنا، وإنما وردت من طرق الفريق الآخر، فهي عند عرضها على الكتاب تكون ساقطة عن الاعتبار حجية. هذا تمام الكلام في المقام الأول من البحث، وهو إثبات الخلود لكلا الفريقين أهل الجنة وأهل النار في الجنة والنار. المقام الثاني من البحث الشبهات التي أوردت على إثبات الخلود لأهل النار، وإلا الخلود لأهل الجنة لا يوجد فيه أي مشكل، بل هو تفضل إلهي. إنما الإشكال أين؟ في الخلود لأهل النار، وهي إشكالات ستة أو سبعة نشير إليها، والحمد لله رب العالمين.